فضيلة الشيخ، سؤال يدور بين أوساط طلبة العلم، كيف تكون مجادلة العلماء ومماراة السفهاء؟ فنرجو التوضيح منكم وجزاكم الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ثبت في الحديث الذي ذكرناه بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية: أو ليصرف وجوه الناس إليه. هذا الحديث حديث عظيم ينبغي لكل طالب علم أن يجعله نصب عينيه، لأنه يتعلق بأول خطوة يخطوها طالب العلم في طلبه، وهي النية، والله وحده هو المطلع على القلوب وهو المطلع على السرائر. فإذا أراد أن يطلب طالب العلم العلم نظر الله إلى قلبه، فإن وجد ذلك القلب مشغولا بطاعته متعلقا برحمته يريد من هذا العلم رضوانه والفوز بعفوه وغفرانه، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه ما طلب. ولو لم يصب العلم فإن الله يبلغه درجة العلماء لو مات قبل أن يبلغ درجة العالم، وذلك بصلاح نيته وسلامة طويته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا زكت نية طالب العلم انشرح صدره وتيسر أمره، وفتح الله عليه أبواب الرحمات، ويسر له العلماء يفيدوه ويعلموه، وجعل في قلبه حب العلماء وحب حلق الذكر وحب الاستفادة من علمهم والثناء عليهم والترحم على أمواتهم، ورزقه أدب طالب العلم ويسر له كل خير حيث ما توجه. وذلك مصداق قوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالقلوب محل النظر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا ينظر الله إلى فصاحة طالب العلم، ولا إلى جماله، ولا إلى ماله، ولا إلى حاله، ولكن إلى عقيدته ونيته وتعلقه بالله جل جلاله. وكل يوم تخرج فيه إلى حلقة من حلق العلم لا تخرج قدما من دارك إلا ونيتك خالصة لوجه الله جل جلاله. ولذلك قال بعض العلماء: يحتاج طالب العلم أن يجدد النية وأن يخلص الطوية في كل كلمة يسمعها، وفي كل جملة يتعلمها، وفي كل حلقة يحضرها. الوصية بالإخلاص، فهذا الحديث يدور على هذا الأصل العظيم وهو الإخلاص في طلب العلم. ولكن ما إن يغير طالب العلم نيته، ما إن يغير طالب العلم نيته والعياذ بالله إلا غير الله عليه، فيقسو قلبه من بعد لين، وتنقبض نفسه من بعد انشراح، حينما يصبح هدفه من هذا العلم الرياء أو السمعة أو الثناء أو صرف وجوه الناس إليه. ولطالب العلم المخلص أمارات، ولطالب العلم المرائي المجادل أمارات. فأما طالب العلم المخلص فتجده على أدب جم ووقار صالح، وهذا حق على كل طالب علم، كما قال الإمام مالك: حق على كل طالب علم أن يكون فيه سكينة ووقار. وكانوا إذا طلبوا العلم ظهر العلم في وجوههم وفي سمتهم ودلهم، وأصبح العلم يقودهم إلى الرحمات. ولذلك قال بعض العلماء: أول العلم طفرة وغرور، وآخره رحمة وسرور. أوله طفرة وغرور، وتجد طالب العلم ربما يكون مغترا بهذا العلم، ولكن إذا دخل العلم الصالح إلى قلبه كسر قلبه لله جل جلاله، فنزلت عليه الخشية ونزلت عليه السكينة والوقار. فطالب العلم المخلص يظهر إخلاصه في سكينته ووقاره وأدبه الجم مع نصوص الكتاب والسنة، لا يقدم عليها رأيا ولا يمتري فيها ولا يجادل فيها. إذا قال الله له أمرا قال: سمعت وأطعت، غفرانك ربي وإليك المصير. وإذا نهاه الله عن شيء قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يقدم ولا يؤخر أمام نص الكتاب والسنة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه. ولذلك ومن أماراته الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أمارات طالب العلم المخلص الأدب مع العلماء. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، ما قاطعه أحد في حديثه ولا شك ولم ترى في حكمه صلوات الله وسلامه عليه. كانوا ينتظرون الأمر والنهي، ينتظرون أن يأمرهم فيأتمروا أو ينهاهم فينكفوا وينزجروا. ما كانت المماراة ولا الجدل ولا الأخذ ولا العطاء، إذا أمروا ائتمروا وإذا نهوا كفوا وانزجروا. وذلك هو التسليم الذي يعود على العبد من الله بالحب والعفو والرحمة والتكريم. أما أمارات طالب العلم الذي في نيته الدخل، فأول ما يظهر فيه والعياذ بالله الحرص على الدنيا، الحرص على أن يصرف هذا العلم لأطماع الدنيا، إما لصرف وجوه الناس إليه، وإما حبا للتقدم عليهم والتبرز عليهم، أن يكون ذلك الرجل الذي إذا تكلم سمع كلامه، وإذا أمر أطيع أمره، وإذا نهي انكف عن نهي. وهذا لا شك أنه من بواخل الشيطان، فيدخل على الإنسان بحب الترفع على الناس والتعالي على الناس. ولذلك أصدق العلماء في العلم أكملهم خشية لله في التواضع. وإذا أردت أن ترى أثر العلم في العالم فانظر إلى تواضعه، إذا أردت أن ترى العلم الذي يقود إلى رحمة الله وترى العالم الذي يتقلب في رحمة الله فانظر إلى تواضعه. ولذلك حق واجب ولازم على كل من تعلم أن يتواضع، ولذلك حق واجب ولازم على كل من تعلم أن يتواضع. فأول أمارات طالب العلم الذي في نيته الدخل التكبر على الناس، والحرص على أن يكون ذلك الرجل المبرز المعروف المشهور، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. قال بعض العلماء معنى الحديث أن الله يقيمه على رؤوس الأشهاد ويقول هذا فلان بن فلان الذي رأى الناس، فترى الناس ذله وحقارته في ذلك الموضع والعياذ بالله، فينال عاجل الدنيا ويهلك في آجل الآخرة. نسأل الله بعزة وجلاله ألا يجعلنا ذلك الرجل. فمن أمارات طالب العلم الغرور ومحبة الدنيا، ويظهر ذلك في تكبره وتعاليه. وكلما تعلم تجده يتفاضل على إخوانه ويتميز على أقرانه، ويحاول أن يكون بينهم ذلك الشاب النابغ الفاهم الذي لا ترد له كلمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إذا كان طيب السريرة كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. وطالب العلم الذي يصبح كل يوم يتعالى في نفسه ويتعاظم في نفسه لا يأمن أن يمكر الله به والعياذ بالله. قال بعض العلماء من تعلم العلم لغير الله مكر الله به. ومن مكر الله به أنه يستدرجه فيتعبه في تحصيل العلم، حتى إذا حصل العلم صرف قلوب الناس عنه والعياذ بالله. فلا أحد يرتاح لعلمه ولا أحد يرتاح للتعلم على يديه، وينفر من كلامه وينفر من أسلوبه، ولا يجد الطمأنينة ولا النور على علمه ولا على مجلسه ولا على وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من عاجل مكر الله لمن رأى في علمه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن من العبد الصالح تجده يتواضع. فإن أردت أن ترى أثر الإخلاص فانظر، إن أصبحت كل يوم تتعلم وأنت تتواضع وتنزل إلى الناس وتنزل إلى العامة وتكون قريب من الناس الذين هم بحاجة إلى علمك، كلما كان ذلك أصدق دليل على رحمة الله بك. ولذلك من قرأ سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم وجد فيهم التواضع والإلف. لا يليق بالعالم ولا بطالب العلم أن يتكبر، العلم للآخرة وليس للدنيا، الكبر لأهل الكبر والغرور والشرور، ولكن التواضع والرحمة لأهل الآخرة، لأن الله كسر قلوب العلماء وطلاب العلم بالآخرة. فكيف غدا يأتيك العام إذا رآك متكبرا متعاليا على الناس، ورأى الكلمة لا تخرج منك إلا بغرور وزهو، كيف يقترب منك؟ قال بعض العلماء يستحب للعالم وقد يجب يستحب للعالم أن لا يبالغ في ملبسه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا بالغ في ملبسه وجاء الفقير لكي يسأله ولو كان متواضعا فإنه قد يهابه لملبسه، وقد يتلعثم في كلامه، وقد يكتم سؤاله، وقد يحدث بعض المسائل المهمة من هيبة منظره. قالوا لا يليق بالعالم أن تكون له هيبة في المنظر إلا بقدر الحاجة، لأن حاجة الناس عوامهم وفقراءهم وضعفاءهم عند العالم. العالم يحتاج إليه الغني، يحتاج إليه الفقير، ويحتاج إليه الجليل والحقير. فطالب العلم من البداية يتعلم الإخلاص الذي يعوده القرب والألف من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فإذا أخذ طالب العلم في الزهو من بداية علمه والغرور والتكبر في ملبسه وكلامه وهيئته وبدنته، لا شك أن ذلك يحرمه من خير كثير. والله تعالى يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكلما كان طالب العلم على هذا التواضع كلما بارك الله في علمه. كذلك من أمارات طالب العلم الذي في نيته دخل المجادلة للعلماء والمماراة للسفهاء. تجد أحرص ما يكون على أنه إذا ذكر العالم مسألة أن يناقش وأن يراجع وأن يأخذ ويعطي. هناك مناقشة تدل على حب الفهم وعلى حب معرفة الحق ومعرفة التفصيل والاقتناع بالدليل والحجة، لا حرج، هذه المناقشة محمودة. بل قد تجد، لأنه لا يمكن أن يضبط طالب العلم العلم إلا بهذا. ولكن المناقشة والمجادلة للعالم المبنية على الشك والامتراء والتشكيك في قول العالم، يأتيها العالم بالحكم فيقول: كيف هذا؟ لا هذا ما يستقيم، لا هذا ما يصير، هذا ما يمكن، هذا لا، هذا كذا، هذا كذا. ومن أنت حتى تقول هذا؟ من أنت حتى تعترض على العلماء؟ قال بعض العلماء: من كان ديدنه مجادلة العلماء لم يأمن أن يرد آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك. الهلاك في المماراة والمجادلة. ولذلك ذكروا أنه قل أن تجد طالب علم يكثر من سوء الأدب مع العالم إلا محق بركة علمه والعياذ بالله. ذكروا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان وعاء في الحديث والفقه، وكانت له اجتهادات حتى ربما انفرد بمسائل، ومعروف هذا لمن قرأ الفقه قد ينفرد بمسائل من علمه. هذا العالم يكاد يكون مغمورا غير مشهور في الفقه بين العلماء، حتى ذكروا في تراجمه قالوا: لأنه كان يكثر المراجعة والعنت لابن عباس رضي الله عنه، يكثر في مراجعته والأخذ والعطاء معه. لا ينبغي لطالب العلم، ما كنا والله نعرف سوء الأدب مع العلماء ولا نزكي أنفسنا على الله، كنا نرى طالب العلم يجلس بوقار وسكينة في مجلس العالم، لا يراجعه ولا يستشكل عليه استشكالات الرأي والأهواء، حتى إذا أراد أن يسأله تلطف في السؤال وتلطف في العبارة، وذلك قربه ودين وطاعة. إذا لم يحترم العلماء فمن يحترم؟ وإذا لم يقدروا ويجلوا ويهابوا ويعطوا حقهم فمن ذا الذي يقدر؟ هؤلاء حملة الدين وأمناء الشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إن نرى طالب العلم مجادلة العلماء. ولذلك كان يستحب بعض العلماء منهجا تربويا في التعليم أن يعود طالب العلم على أن لا يتكلم في مجلس العلماء. وكان بعض العلماء لا يحب مناقشة طلابه، قال: لأنها تعود طالب العلم على الأدب في مجالس العلماء. قالوا: لأن لو المناقشة عوض عنها بدل أن يناقش العالم طلابه أن يتناقش طلاب العلم فيما بينهم، فإن أسكل عليهم الأمر رجعوا إلى العالم فشعروا بحق العالم وشعروا بقدره. ولكن إذا أخذ معهم ما أعطى وعودهم الكلام في مجلس العلماء قالوا: ربما اجترأ السفلة والرعاء. ولذلك رأوا من الحكمة أن لا يتكلم طالب العلم في مجلس العلم حتى يكون أبلغ في هيبة المجالس وإجلالها وتقديرها واحترامها، وطالب العلم الذي يريد أن يستفيد يعرف كيف يستفيد. الأمر الثاني الذي يظهر فيه، الثالث الذي يظهر فيه دخل نية طالب العلم، مماراة السفهاء. يجلس في المجلس وأحد ما عنده أن يأتي بمسألة غريبة حتى يستشكي العامي ثم يماريه ويجادله ويظهر أنه ذلك الذي يعرف القواعد ويعرف الأصول ويفهمها ويضبط الضوابط ويتعلمها. وهذا نسأل الله السلامة والعافية، يعطيه الله حظه فينال من السمعة ما ينال، حتى إذا خرج من الدنيا خرج صفر اليدين من علمه والعياذ بالله. فلذلك ينبغي لطالب العلم دائما أن يراقب نفسه في النية، فلا يجادل عالما ولا يماري سفيها. وكم من مسائل والله يعلم وهو شهيد مطلع، كم من مسائل والله ما جادلنا فيها العلماء، وكان عندنا بعض الإشكالات وانتظرنا حتى فتح الله سبحانه وتعالى فقرأنا بعض مخطوطات العلماء أو الكتب القديمة فانجلت عنا الإشكالات وانجلى لنا الحق وتبين فحفظنا حرمة علمائنا. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا من الأدب والوقار في العلم ما يرضيه عنا. ومسؤولية العلم عظيمة يا إخوان، وينبغي لطالب العلم دائما أن يتفقد نفسه في هذا الأمر، النية وهي مطية الإنسان للآخرة. فكم من صحائف ملئت بالأجور والرحمات وعظيم الحسنات ورفعة الدرجات لأهلها بما لما وفوا لهذا العلم بحقه. ومن الآن ضع نفسك ذلك طالب العلم الذي يرجو رحمة الله لا رحمة أحد سواه، حتى يفتح الله لك من أبواب رحمته ويشرح لك الصدر وييسر لك الأمر ويعلي لك الذكر. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يعيذنا وإياكم من منكرات الأخلاق ومن سيء النية والشقاق والنفاق. الله تعالى أعلم.